بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة لا يستاهل في أنه كما يستفاد من كتب التراجم أنه هو أحد عمد الواقفة، قائد أبي بصير يحيى بن القاسم، من أصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام. نستعرض أدلة التوثيق ثم نستعرض أدلة التضعيف. أدلة التوثيق، أول دليل ولعله أهم الأدلة، هو رواية المشايخ الثلاثة عنه، فقد روى عنه المشايخ الثلاثة بأسناد صحيحة، روى عنه ابن أبي عمير بطريق صحيح كما في الحديث الثالث من الباب 23 من أبواب الاحتضار، والموجود في هذا الحديث، وإن كان ابن أبي حمزة مطلقا بلا قيد البطائني، لكن الظاهر واضح جدا أن المقصود به هو البطائني، بقراءة منها رواية عن أبي بصير في نفس الرواية، لأنه يروي في هذه الرواية عن من؟ عن أبي بصير. المقصود منا ابن أبي حمزة البطائني. وكذا في الحديث الثامن باب 26 من أبواب ما يكتسب به، روى عنه البزنطي في مقدمة العبادات الحديث الثاني باب 31، روى عنه صفوان الحديث الأول من كتاب التوحيد باب النهي عن الجسم والصورة، الجزء الأول من الكافي صفحة 814، وغير ذلك من الروايات اللي يمكن العثور عليها بالتتبع، اللي يروي فيها المشايخ الثلاثة عن ابن أبي حمزة. والمفروض أن الكبرى تامة عندنا وهذه الصغرى قطعا ثابتة، فهذا الدليل الأول لإثبات التوثيق. الدليل الثاني لإثبات التوثيق هو توثيق الشيخ الطوسي في العدة له، وعبارته معروفة، نقرأ عبارته حتى تصير المطلب واضح. قال: وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناموسية وغيرهم نظر فيما يرويه، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، لا لمؤيد نعمل به، وإن كان هناك خبر آخر يخالفه معارض إلى من طريق الموثوقين، يعني الإمامية مقصودة، وجب اقتراح ما اختصوا بروايته، يعني ما اختص هؤلاء ناموسية الفطحية، والعمل بما رواه الثقة، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ليس له معارض، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، من الطائفة أيضا ما يعلم المخالفة في مقام العمل لهذا الخبر، وجب أيضا العمل به بهذا الخبر إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، إذا كان هذا الفطحي ناموسي متحرج في أمانته متحرج في روايته موثوقا في امانته، وان كان مخطئا في اصل الاعتقاد. ولاجل ما قلنا عملت الطائفه باخبار الفطحيه مثل عبد الله بن بكير وغيره، واخبار الواقفه مثل سماعه بن مهران وعلي بن ابي حمزه.
واضح.
هاي العبارة واضحة أصلا، يظهر منها مو فقط الشافعي، فلما عمل الطائفة بروايات علي بن أبي حمزة، لا دا يقول علي بن أبي حمزة ثقة، ثقة متحرجا في روايته موثوقا في أمانته. أكثر من هاي العبارة عشان في مقام التاج التوفية، يعني يقول إذا كان هذا الناموسي الواقف الفطحي كذا يعمل وجب العمل بروايته، ولأجل ذلك عملت الطائفة ماذا؟ لأخبار علي بن أبي حمزة. إذن علي بن أبي حمزة الطائفة عملت بأخباره، لماذا؟ لأنه متحرج في دينه وموثوق في ماذا؟ في امانته. فهو اخبار عن وثاقة هذا الرجل بالرغم من مخالفتنا له في اصل الاعتقاد. هذا الدليل الثاني، وهو دليل مهم جدا في المقام. احنا ناخذ دليل مستقل حتى لو لم يخبرنا بها الشيخ. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث على التوثيق ما ذكره ابن الغضائري في ترجمة ولده الحسن، الحسن ابن ابي حمزة ابن علي ابن ابي حمزة البطائن. لا تلاحظون هذا اللي نقوله من ان الاطلاق ينصرف له واضح في كلماتهم. شوف عبارة الشيخ العدة مثل سماع بن مهران وعلي بن ابي حمزة سكن، ومقصوده قطعا ماذا؟ قطعا البطائن، ما في احتمال ان مقصوده ماذا؟ سماع لي. فاذا الواضح من الاطلاق ابن ابي حمزة يراد به البطائن. ابن الغضائر في ترجمة الحسن ابنه العبارة يقول واقف ابن واقف ضعيف في نفسه الحسن، وأبوه أوثق منه. واقف في ابن واقف ضعيف في نفسه وأبوه أوثق منه. بعضهم قد يستفيد من العبارة وثاقة الأب علي بن أبي حمزة اللي هو محل كلامنا، لكن العبارة في الحقيقة ما يستفاد منها التوثيق، لأنه نص على ضعف الابن الحسن ابن علي ابن أبي حمزة أنه ضعيف في نفسه، فكون الأب أوثق من الضعيف في نفسه ما يعني ماذا؟ ما يعني الوثاقة. القضية النسبية هذا أحسن من مسوية كانوا يتجدون. مو معنى وانه في نفسه هذا المفعل، هذا ان هذا ضعيف جدا، هذا شوي اهون من مو انه ثقة. الرابع كونه ممن له اصل وله كتاب، كما صرح الشيخ الطوسي في ترجمته صرح بان له اصل وله كتاب بلا اشكال. هذا بعضهم استفاد من نوع من الاعتبار كون له اصل يرويه الاصحاب، لكن هذا كبرويا ما ثابت ان كل من له اصل فهو شنو؟ فهو ثقه ومعتبر. الخامس وقوعه في تفسير علي بن ابراهيم القمي، المناقشه فيها كبرويه كما تعلمون، ماكو اعتبار على ان ابن ابي علي بن ابراهيم يوثق كل من وقع في ماذا؟ في اسانيد كتابه. العمده من هذه الادله هو الاول والثاني، يعني روايه المشايخ الثلاثه وكلام الشيخ في العمده. ادله التضعيف، أو أدلة عدم التوثيق. أدلة أول دليل ولعله أهمها هو تصريح الحسن بن علي بن فضال بأنه كذاب. هذا من ناخذ من الكشي في كتابه ووثقه ينقل عن محمد ابن مسعود اللي هو أستاذ العياشي أنه سأل الحسن ابن فضال ابن علي ابن فضال عن علي ابن أبي حمزة فأجابه بهذا الجواب. الكشي نقله صوتياً. مرة يقول قال كذاب ملعون ومرة نقله كذاب متهم. السؤال الثاني مو مهم معنا، المهم معنا شنو كذاب، في كل منهما موجود كذاب والطريق صحيح. عياش ثقة، الكشي ثقة، ابن فضال هم من ثقات الأصحاب،
واضح. وإن كان ابن فضال هم عنده مشكلة، هو كتب بني فضال خذوا ما رووا وذروا شنو ما رأوا، لكنه هنا يقول هذا الواقفي كذاب علي بن أبي حمزة. هذا هو من أساطين هذا الفن علم الرجال، هذا علي بن أبي حمزة، علي بن حسن بن فضال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن العلامة ضعفه جدا، العلامة في الخلاصة ضعفه جدا، ذكر عنوان علي بن أبي حمزة وثقه، ثم قال هذا غير علي بن أبي حمزة البطائني لأنه ضعيف جدا. يقول هذا اللي وثقناه وذكرناه في القسم الأول من الخلاصة المختص بالشنو بالموثقين والممدوحين والمعتبرين، يقول هذا ذكرناه في القسم الأول لنظر بأنه هو منه علي بن أبي حمزة البطائني لأن هذا ضعيف جدا. هذا تضعيف العلامة. الغضائري
اي سنذكرها.
الغضائري ايضا شن عليه حمل شعواء فقال علي بن ابي حمزة لعنه الله اصل الوقف واشد الخلق عداوة للولي بعد ابي ابراهيم عليه السلام. هذا هم تضعيف. الأمر الرابع هي الروايات في التضعيف. هناك روايات كثيرة موجودة في الكتب الرجالية، في الكشي موجودة في كتاب الكشي، لا إشكال في أن هذه الروايات تظهره أنه هو إنسان ملعون في قعر جهنم كذا كذا، تتكلم عليه كثير. وبعض هذه الروايات بالأشكال صحيح السند سندا تام، لكن اللي نلاحظ على هذا الدليل وهي الروايات، وكذا على الدليل الثالث اللي هو عبارة ابن الغضائري تضعيف ابن الغضائري، اللي نلاحظ أن هذه المذكور في عبارة الغضائري وفي هذه الروايات أمور ما لها ارتباط بالماذا بالضعف اللي نتحدث عنه في المقام. تتكلم عليه انسان كذا ضرب الرجل كذا على رأسه فامتلأ قبره نارا مثلا لانه سئل عن الأئمة فوقف على الامام موسى الكاظم عليه السلام فضربوه على رأسه فامتلأ قبره، امثال هذه الامور. او عبارة الغضائر ملعون لعنه الله اصل الوقت اشد الناس عداوة لمن للامام الرضا عليه السلام، كل هذه الأمور ما تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أنه كذاب، إلى أنه ماذا يكذب في ماذا في حديثه. تتحدث عن الانحراف العقائدي وهذا ما لا يشكل فيه، لا أحد ينكر أنه إنسان منحرف، أنه هو من عمد الواقفة رأس الوقت كما يقول الغضائري، لكنها لا يستفاد منها الضعف بالمعنى المبحوث عنه في المقام. نعم عبارة ابن فضال يستفاد منها الضعف لأنه ينص على كونه شنو كذاب، هذا ضعيف بلا إشكال. فالدليل الرابع اللي هي الروايات، والدليل الثالث اللي هي تضعيف الغضائر انصافا، ليس فيها دلالة على عدم الوثاقة وعلى التضعيف بالمعنى المقصود في المقام. في رواية مثلا يقول يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير، ثم ما نصفه، هذه دلالة على عدم التوثيق. في رواية هاي قلنا لكم أنه ضرب على رأسه ضربة امتلى قبله نارا وأمثال ذلك. فالعمدة هو تضعيف ابن فضال وتضعيف العلامة إذا أخذنا لتضعيفات المتأخرين. ما لها تضعيفات المتأخرين اللي يمكن أن يقال في مقام الموازنة بين التوثيقات وبين هذا التضعيف، من المجموع نقدر نقول أنه لا إشكال في أن الرجل واقفي منحرف من أركان الواقف بلا إشكال، والظاهر من الأخبار أن الذي دعاه إلى الوقف هو قضية حب المال والطمع بالمال، لأنه بعد وفاة الإمام الكاظم عليه السلام وجمع حبا مما يدفعه الشيعة إليه لصالها إلى الإمام عليه السلام، جمع عند مبلغ لا بأس به يعني يسيل له لعاب أصحاب القلوب الضعيفة 30,000 دينار، مو قليلة ذاك اليوم 30,000 دينار. وتصرح عدة روايات بأنه لأجل المال هو وقف على الإمام الكاظم وأنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام. ما يوجد عندنا دليل معتبر أيضا أنه رجع عن عقيدته بعد ذلك، بعد الدليل أكو روايات قد يستفاد منها ذلك، لكنه في الواقع روايات ضعيفة السند، وماكو مانع من أن نحملها على ماذا؟ على أن هذا رأيه في حياة الإمام الكاظم، يعني قبل أن يبتلى بهذا الابتلاء غاضة. ممكن في زمان الإمام الكاظم هو كان يعتقد بإمامة الأئمة 12، في زمان الإمام الكاظم كان يعتقد بإمامة الرضا كما في بعض الروايات، ماكو مانع منه واضح. لكن بعد ذلك بعد من حرف واللعب والإمام الرضا عليه السلام شن عليه حملة شعواء، ما عندنا دليل معتبر يقول أنه رجع عن عقيدته وآمن بالإمام الرضا عليه السلام. الظاهر من الروايات والله العالم أنه غطي على حاله إلى آخره، ما رجع عنه. دليل التضعيف الأخير للعمدة اللي هو تضعيف ابن فضال، هناك ملاحظات عليا طريقة صحيح بلا إشكال، ما في شك في طريقة كشي عن العياشي عنه، ما في شك في الطريقة. اللي يلاحظ علي أولا أنه انفراد ابن فضال بهذا، هذه الملاحظة تستدعي التأمل والتوقف. ولا واحد من علماء الرجال من علماء الكذا التفت هذه النقطة وإلى أن هذا الرجل ماذا كذاب، ولا واحد منهم قال، فقط ابن فضال ينص على كونه كذابا. احنا الملاحظة الثانية أنه احنا نستبعد أن يكون هذا الرجل معروف بالكذب، لأن المعروف بالكذب لا يصل إلى هذا المستوى في زمان الإمام الكاظم عليه السلام، بحيث يكون مؤتمن كأنه الشيعة مؤتمن الإمام الكاظم، بحيث أن الشيعة تفع عليه الأموال لإيصالها إلى الإمام الكاظم عليه السلام. الرجل الكذاب المعروف بالكذب ما يصل عادة إلى هكذا هذه المنزلة وهذا مقام ويدفع إليه الشيعة أموالهم، لابد أن ندفع الشيعة أموالهم إلى شخص لابد أن يكون بتوجيه من الإمام عليه السلام، عادة هكذا. نستبعد أن يكون معروف بالكذب، بالكذب معروف بالكذب ما يصل إلى هذه المنزلة. هذه في الملاحظة.
نعم إذا كان هو كاذب
وابن فضال ينقل أن كون كاذب لخصوصية طلع عليها ابن فضال،
مو أنه في الواحد معروف بالكذب وابن فضال جاي ينقل أن هذا الأمر الواضح البين واضح من قبيل ذاك ابن شسمة ابن هلال مثلا،
الواحد معروف بالكذب الكل ينقلون أنه كذب. هذا لا إذا يعني آمنا بصحة كلام ابن فضال لا بد أنه اطلع على كون الرجل من الكذابين، غير ما نقل هذا المعنى وهو اطلع على سر من أسراره وقال هذا رجل كذاب. اللي يأيد هذا المعنى أكثر أنا من الغضائر اللي هو معروف أنه شديد وكذا وكذا ما ذكر أنه كذاب، لعنه من عمد الواقفة أشد الناس عداوة للإمام الرضا عليه السلام، لكن ما قال ضعيف، ما ذكر عبارة من هالقبيل يستشم منها رائحة الضعف بالمعنى الذي نبحث عنه في المقام. في الحقيقة هذا يؤيد على الأقل أن هذا الرجل ليس معروفا بماذا؟ بالكذب. من هذا نستنتج، من هذا الذي قلناه نستنتج أن الرجل واقفي بلا أشكال انساق مع حبه للمال، انساق مع وراء هذا الإغراء الدنيوي إلى أن انحرف في عقيدته بلا أشكال. هذا الكلام يقع في هذا أن مثل هذا الرجل الذي ينساق مع حبه للدنيا بحيث ينحرف ماذا عن عقيدته التي كان يؤمن بها بحسب الفارق، هذا هل يمكن الوثوق به أو لا؟ هذا الرجل اللي يغريب دينار والدرهم بهذا الشكل بحيث ينكر إمامة الإمام عليه السلام، هل يمكن الوثوق به أو لا؟ بقطع النظر عن التضعيف الموجود في حقه، هو رجل من القبيل في سبيل المال يبيع دينه، هذا معناه أنه في سبيل المال هو مستعد أن يبيع دينه، في سبيل المال هو باع دينه تخلى عن دينه مثل هذا الرجل، هل يمكن الوثوق به أو لا؟ يبدو أنه لا يمكن الوثوق بهكذا رجل، أمره ماكو عليه ضعفه، لكن بالنتيجة هذا لا إشكال في أنه انحرف لأجل المال لأجل إغراء المال الدنيوي، الوثوق به مشكل. لكن هذا اللي نقوله في الحقيقة يجعلنا نفصل بين الروايات التي يرويها قبل الإغراء المالي قبل الانحراف والروايات اللي يرويها بعد ذلك، متى نحن لا نثق به؟ بعد أن وقع في الانحراف، واضح؟ حينئذ لا يوثق به لأنه رجل يبيع الدين بالدنيا فلا يمكن الوثوق به. لكن لو ثبت عنا أن رواية من الروايات رواها في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، شنو المانع من العمل بهذه الرواية؟ احنا نتكلم بحضر الروايات الواصلة الينا، الروايات الواصلة الينا كلمات علمائنا في ترجمته تنص على انه سبب انحرافه هو قضية الاموال المتجمعة، وان هذا الشيء اللي نقولوه في الحقيقة هو لعله هو نتيجة لهذا الانحراف ولهذا حسب الظاهر. سنبين هذا
إذا انتهينا إلى هذه النتيجة أننا نميز بين الروايات الصادرة منها قبل الانحراف نعمل بها، وبين الروايات الصادرة بعد الانحراف لا نعمل بها. لا نعمل بها لماذا؟ لعدم الوثوق بشخص من هذا القبيل. إذا روى رواية ما نقدر نضمن بروايته ونثق ماذا بروايته. وبهذا يمكن رفع التنافي بين أدلة التوثيق وأدلة ماذا أدلة التضعيف. رفع التنافي بين أدلة التوثيق من قبيل رواية المشايخ الثلاثة عنا، وبين أدلة ماذا وبين أدلة التضعيف اللي هي عبارة عن تضعيف ابن فضال وتضعيف العلامة مثلا، بأن هكذا يقال أن أدلة التوثيق نحملها على ما قبل الانحراف ابن أبي عامر روى عنه وكذا، وأدلة التضعيف نحملها على من على ما بعد الانحراف. قد نجي إلى النتيجة، نجي إلى النتيجة أكو استدراك عليها. النتيجة هي ماذا؟ أن الرواية في محل الكلام. روايتنا اللي تقول أن الجنون شنو موجب للفاسق، حيث لا نعلم بأنه رواها قبل الانحراف أو شنو أو بعد الانحراف، لا يمكننا العمل بها، فحينئذ تسقط عن الاعتبار. لذلك أنا ما ننزل أن هذا الراوي رواها وهو ثقة أو رواها وهو شنو غير ثقة، لا يمكن العمل بروايته. روايته عن الإمام الكاظم عليه السلام، لكن هذا ما ينفي أنه يرويها بعد الانحراف عن من؟ لأنه هو بقى شخصية، ما فقد يعني يبقى يروي الروايات عن الإمام الكاظم بعد، هذا ما ينافي مجرد كونه يروي عن الإمام الكاظم معناه أنه رواه في حياة الإمام الكاظم، هذا مو دليل. نعم، قد يجعل دليل على كونه يروي عن الإمام الكاظم في حياة الإمام الكاظم أو قرين مؤيد هو رواية القاسم ابن محمد الجوهري عنه. والقاسم ابن محمد الجوهري في ترجمته ينصون على أنه من أصحاب الصادق عليه السلام، قرين على أنه عادة الجوهري اللي هو من أصحاب الصادق يروي عن علي بن إبراهيم علي بن أبي حمزة رواية، قد هذا قرين على أنه يرويها قبل ماذا في حياة الإمام الكاظم، لكن هذه القرينة قرينة معاكسة إلها تلاحظون، وهي رواية علي بن الحكم عنا في طريق الشيخ الكليني كما قلنا اللي هو العمدة. قلنا هنا نستغني عن القاسم الجوهري، نستغني عن طريق الشيخ الطوسي، المهم هو طريق منه الكافي اللي ما هو القاسم الجوهري دي منه علي بن الحكم اللي يروي عن علي بن أبي حمزة. علي بن الحكم من أصحاب الجواد عليه السلام. من أصحاب الجواد عليه السلام. أخذه منه عن كتاب القاسم يعني يروي عن الكتاب مباشرة ليكن. على كل حال ذاك أماس من الممكن أن يكون أخذها عن من عن الكتاب ليش قرين الصير.